إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كم مرة قرأنا سورة الفاتحة؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يعد تلك المرات التي قرأ فيها سورة الفاتحة، وذلك لأن الله أوجبها علينا في كل صلاة، فنحن نتعبد لله بتلاوتها في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، وإذا زاد الإنسان في النوافل زادت تلاوته للفاتحة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، من هو الذي وقف منا مع هذه السورة ساعة يتأمل فيها ويتدبرها ويستجلي معانيها وينظر في مراد الله منها؟ من هو الذي فتح كتابا من كتب التفسير وقال سأقرأ ما تفسير هذه السورة وماذا تعني آياتها ولماذا نحن نؤمر بقراءتها هذا العدد الكثير من المرات؟ يا ترى هل تتوقع أن الشارع الحكيم يأمرنا بأن نقرأ هذه السورة في اليوم والليلة هذه المرات الكثيرة من دون أن يكون هناك حكمة، ومن دون أن تكون هذه السورة بالفعل سورة جامعة لجميع معاني الخير محيطة بكل مواصفات السعادة والفلاح والرقي في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ هذه السورة أنزلها الله عز وجل جامعة للدين كله، فليس هناك من الدين شيء يخرج من نطاق هذه السورة. كل ما جاء بعدها من كلام الله في كتاب الله فهو تفسير لها وإيضاح لمعناه، ولذلك جعلت هذه السورة في مقدمة القرآن، مع أن السور التي تليها سور طويلة جدا. سورة البقرة في قريب من 50 وجها أو صفحة، بينما سورة الفاتحة في جزء من الصفحة. إن هذا يبين لك أن هذه السورة قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وسبب كبير من أسباب السعادة والفلاح، وأن أحدا لا يمكن أن يترقى في مدارج الكمال ويتمكن من الإيمان ويصل إلى الجنان حتى يعي ويعمل بما جاء في هذه السورة الكريمة. اسمعوا ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى فيها: الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتمجده وتذكره بجميع أوصافه وأسمائه، فأنت إذا قلت الحمد لله كأنك تثني على الله بكل أسمائه، أسماء الجلال والجمال والكمال، وتثني عليه بكل صفاته، لأن من يحمد لا يحمد إلا على كمال وعلى أوصاف جلال وجمال وكمال. فكأنك تقول: أثبت لك يا الله أنك أنت الحي القيوم الرحيم الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر ما هنالك من أسماء الله التي نعرفها والتي لا نعرفها. فأنت تحمده وتثني عليه وتجله وتشكره على كل نعمه وعطاياه وهباته، ثم تذكر شيئا مما له ومما عنده فتقول: رب العالمين، أي رب كل شيء، السماوات، الأراضون، الجنان، النيران، الجن، الجان، الملائكة، كل من سوى الله فهم عالم، والله هو ربهم، خالقهم، مالكهم، سيدهم، مربيهم، يربيهم بنعمه وينزل عليهم هباته ورحماته وعطاياه، يتفضل عليهم بالشيء قبل أن يسألوه، يجيب دعاءهم إذا سألوه، يفرج كرباتهم، يغيث ملهوفهم، يربيهم بنعمه. هذا القلب الذي ينبض، هذا الدم الذي يصنع في جسدك، ليس هو من صنعك، وليس هذا القلب من نبضك ومن حركتك وإدارتك، بل هو من تربية الله لك. هذا الهواء الذي تشمه، هذا الماء الذي تشربه، هذه العين التي تبصر بها، إلى آخر ما هنالك. فأنت تحمده على نعمه وتثبت أنه رب للكون كله، وأن كل هذه الكائنات والمخلوقات لا تستغني عن الله وعن ربوبيته وإنعامه وسيادته طرفة عين. ثم تثني على الله بصفة الرحمة عبر اسمين عظيمين كريمين لله، فتقول: الرحمن الرحيم، لتعلم أن كل ما ترى في الكون فهو من آثار رحمة الله. فأنت إذا رأيت المطر ينزل تعلم أنه من رحمة الله، وإذا آمنت أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا قد نزل علينا من ربنا وأن الله قد بعث لنا رسولا يبلغنا إياه تعلم أن ذلك من آثار رحمة الله. وإذا قرأت في هذا الكتاب أمرا بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام فإنك توقن بأن هذا من آثار رحمة الله، وأن كل ما ترى وكل ما تعلمه وكل ما تسمعه من فضل الله وأمره ونهيه وحكمه وشرعه وتقديره في كونه فهو من آثار رحمة الله. ولكنك لا تعلم في كثير من الأحيان كيف تكون الرحمة في هذا الشيء الذي كان. عندما يأتي المرض تتألم وتحزن ويصيبك الأسى والأسف، لكنك لا تعلم أين هي رحمة الله في المرض، لأننا جميعا سنغادر. فإذا بعثنا يوم القيامة رأيت كيف أن هذا المرض تحول إلى جبال هائلة جدا من الحسنات، وأنك في ذلك اليوم تفرح فرحا شديدا وتتمنى لو أنك قضيت عمرك كله من أوله إلى آخره في مرض متواصل، لتعلم بذلك أن هذا المرض وهذا الفقر وهذه الآلام والبلايا والأنكاد والأقدار التي تحيط بك وتتعثر بها قدمك في حياتك أنها شيء من آثار رحمة الله بك. لو كنت ترى ما وراء الغيب، لو كنت تبصر ما وراء الدنيا، ما رأيك لو أن إنسانا سجنك ظلما وبقيت في السجن 5 سنوات وأنت تشعر بالقهر الشديد، ثم ثبت لديهم أنك كنت مظلوما فأخرجوك وتوجوك وأعطوك من المال ما شئت وزوجوك وفعلوا بك كل ما تتوقعه وما لا تتوقعه من الإنعام والإكرام، وبقيت بعد ذلك 70 عاما تعيش في بحبوحة من العيش من آثار تلك السنوات 5 التي مرت بك في أول عمرك، هل ستكون نادما على تلك السنوات التي قضيتها في ذلك السجن؟ لن تكون، لأنك ترى أنها كانت سببا عظيما في هذا العز الذي عشت فيه أنت وأهل بيتك وولدك وأحفادك وجميع من وراءك، أليس كذلك يا أحبتي؟ كذلك هي أقدار الله، ولله المثل الأعلى. نحن نعيش في رحمة الله ليس في كل ثانية بل في جزء يسير من الثانية، والله إنما في أجسادنا وما يحيط من حولنا كله من آثار رحمة الله، حتى هذا المصاب وذاك المعتوه وهذا الذي نرى فيه عاهة قد أقضت مضجعه، كل ذلك من آثار رحمة الله. لو كنا نعلم أو نحس أو نعرف الأمور على حقيقتها، ولذلك نحن نذكر الرحمة هنا مرتين، فنقول الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، المؤمن والكافر، البر والفاجر، كلهم تصلهم رحمة الله، ولذلك جاء باسم الرحمن الذي يدل على شمول الرحمة لجميع الخلق. وأما الرحيم فهي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، لأن للمؤمن رحمة زائدة على رحمة الله العامة لكل الخلق، الرحمة بهذا الدين، بهذه الصلاة، بهذا الكتاب، بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه التشريعات، بهذه الأوامر والنواهي، كلها رحمة، كلها حكمة، كلها لطف وعون من الله الكريم. ثم يقول العبد مذكرا نفسه بأعظم قضية بعد قضية التوحيد التي أثبتها في قوله الحمد لله رب العالمين، يقول بعدها مالك يوم الدين، أي الله وحده هو الذي يملك يوم القيامة، لا يملكه أحد سواه. فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، أي مالك يوم الجزاء والحساب هو ربنا سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم ينادي الرب سبحانه فيقول أين الملوك؟ أين الجبارون؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه لأن الخلائق خانعة، خاضعة، خائفة، مشفقة، تخشى وتخاف، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فلا يجيب أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وإذا علمت يا عبد الله أن الآخرة لا يدعي فيها أحد الملك إلا الله سلمت أمرك لله، لأن الدنيا لا تساوي عند الآخرة شيئا من قطرة من بحر. أرأيتم لو أنكم أدخلتم أصبعا في البحر ثم أخرجتموه، ماذا لصق بالأصبع من الماء؟ هذا الذي علق بالأصبع من الماء هو تقريبا نسبة الدنيا إلى الآخرة. فهل يستطيع أحد أن يخرج لنا النسبة وأن يقول نسبة الدنيا إلى الآخرة إذا كانت هي بمثابة هذه القطرة فهي كذا من كذا؟ لا يستطيع أحد، ولا يقدر، ولا تقدر أعظم آلة حاسبة في العالم أن تعطي لنا النسبة. الدنيا قليلة وضئيلة وصغيرة، ولو كانت عند الله تزن جناح بعوضة، جناح بعوضة يا إخواني، ما سقى الله كافرا منها شربة ماء. لكن لما كانت أهون على الله من جناح البعوضة أعطى فيها الله الكفار ما يشاءون، لأن هذا الذي أعطوا بالنسبة لنعيم الجنة وما ادخره الله للمؤمنين في الآخرة شيء لا يمكن أن يقع في حسبان أحد كائنا من كان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، يعني لو اجتمع البشر على أن يتخيلوا ماذا في الجنة من النعيم ما قدروا، ولا وصلوا إلى شيء يسير مما أعده الله لأهل الإيمان في الجنان. أرأيتم يا إخواني؟ فليتعلق قلبك بمالك يوم الدين، وليخف قلبك وليوجل من ذلك اليوم الذي يقف فيه الخلائق بين يدي الله ليسألوا عن النقير والقطمير والقليل والكثير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد ذكرنا في هذه السورة بذلك اليوم وبذلك الجزاء والحساب الذي سيكون حتما على كل بشر ومكلف، ذكرنا لتصلح به أحوالنا، لأنه ما الذي يمنعك من أن تعتدي وتظلم وتسرق وترشي وتزني وتظلم عباد الله؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يحملك على أن تخرج من بيتك في ظلمة الليل لتجيب نداء الله بقوله حي على الفلاح حي على الصلاة؟ ما الذي يحملك؟ يوم الدين، يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده شرط ولا أجهزة أمن ولا غيرها، كان عنده التذكير بيوم الدين، ذكر أصحابه وملأ قلوبهم بالخوف من هذا اليوم وبالتذكير بالجزاء والحساب، حتى صار في قلب كل واحد من أصحابه شرطي أمن، كل ما هم بسيئة أو أراد أن يعمل أمرا لا يحبه الله تحرك هذا الشرطي الذي في قلبه يقول اذكر وقوفك بين يدي الله، عندها تكف الأيدي، عندها لا تتقدم الأرجل خطوة واحدة في الاتجاه الذي يسخط الله. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ذكر الصحابة أن بعضهم كان قد وضع الإناء على شفتيه، فلما سمعوا الصارخ يقول وهو ينادي في أزقة المدينة فهل أنتم منتهون، رموا تلك الآنية بما فيها وقالوا انتهينا انتهينا. ولم يذكر في ذلك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتش بيتا أو ضرب أحدا أو تجسس على أحد جالس في أي زاوية من الزوايا أو بيت من البيوت ليبحثوا هل امتثل الأمر أو لم يمتثل. وامتلأت أزقة المدينة وشوارعها بالخمر التي كانت تملأ القرب. من الذي حملهم على ذلك؟ من الذي دفعهم إلى أن يفعلوا ذلك؟ أليس بإمكانهم أن يقولوا فهل أنتم منتهون؟ هذا ترغيب لنا في الانتهاء، لكن لا مانع أن نشرب، وهذا اليوم سيكون ضمن الأيام التي يعفى فيها، أو كأس أو شربة لا تضر. لم يفعل واحد منهم شيئا من ذلك، من دون رقابة ولا تجسس ولا أجهزة أمن ولا سياط ولا سجون ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأن ذكر اليوم الآخر والخوف من الله ومن لقائه وجزائه وحسابه كان قائما في القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه أن يجعلني وإياكم ممن يذكرون الدار الآخرة في جميع أحوالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله ولا أكفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. ثم يقول المصلي أو يقول القارئ إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن أثنى على الله فأثبت له الألوهية والربوبية والرحمة والملك ليوم الدين وآمن باليوم الآخر، اعترف مخاطبا ربه بأمرين: أنا يا رب لا أعبد أحدا سواك، ولا أتوجه بعبادتي لأحد غيرك، فأنا أعبدك ولا أعبد أحدا غيرك، إياك نعبد أنا ومن معي من المؤمنين. وأما الاعتراف الثاني فهو اعتراف بفقرك أيها العبد وحاجتك إلى ربك، فأنت تقول لله وإياك نستعين، أي لا أستعين إلا بك، ولا أسأل أحدا سواك، ولا ألتجئ في كشف كربتي وإجابة دعوتي وتحقيق أمنيتي إلا إليك، لأنك تتوب على عبادك، ولأنك تطلب من عبادك أن يسألوك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذان اعترافان بين يدي ذلك الدعاء العظيم الذي هو أجل الأدعية على الإطلاق، فإن العبد إذا قال وإياك نستعين كأنه يقول ممهدا لي إليك يا رب حاجة هي أهم الحاجات وأعظمها، إذا قضيت لي فما دونها من باب أولى. ما هي هذه الحاجة؟ يلقنك الله إياها: اهدنا الصراط المستقيم. فكأنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين يقول لك ربك ماذا تريد مني يا عبدي حتى أعينك؟ تقول مباشرة اهدنا دلنا وأرشدنا على الصراط دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. الإسلام الذي أنزلته على عبادك وارتضيته لهم دينا دلنا عليه، أرشدنا إليه، علمنا إياه، بصرنا فيه، علمنا جمله وقواعده ودقائقه وتفاصيله. وهذا سر تكرار اهدنا الصراط المستقيم، لأن المسلم قد هدي إلى الإسلام من أول أمره أو من حين دخل في الإسلام، لكنه محتاج إلى الهداية إلى تفاصيل ذلك الدين في كل حركة وسكنة، ومحتاج إلى أن يستقيم على ذلك في حياته كلها، ومحتاج إلى أن يدعو إلى ذلك دائما وأبدا، ومحتاج لأن يصبر على كل أذى يصيبه في تبليغ هذا الدين. ولذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام، ثم توضح ذلك الصراط لئلا يختلط بغيره، صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم يا رب. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الأربعة هم الذين أنعم الله عليهم، ومن دونهم فإنما تأتيهم بعض النعمة، وهي النعمة المادية التي يشاركون فيها البهائم والحيوانات، الأكل والشرب والهواء والماء والنكاح ونحو ذلك. أما النعمة الحقيقية فهي المذكورة هنا، صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت تسأل الله أن تستقيم على هذا الصراط، صراط أولئك الطوائف الأربع: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. تؤكد على أن هذا الصراط المطلوب ليس فيه شيء من سرط القوم الذين أضلهم الله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط من غضبت يا ربنا عليهم، وهم اليهود الذين كانوا يعلمون الحق فلا يعملون به، أو النصارى وهم الضالون الذين كانوا يعملون ويجتهدون لكن من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكل ضلالة وقعت في العالم لا تخلو إما أن تكون بسبب عدم علم الإنسان، عدم عمل الإنسان بعلمه، أو عمله بغير علم. وكل طائفة ضلت حتى في هذه الأمة، فإما أن تكون ممن يعلمون الحق ولا يعملون به، وإما أن تكون ممن يعملون ويجتهدون لكن على غير هدى ولا كتاب ولا سنة ولا رشد من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا المسلم هذا الدعاء وقال هذا الأمر، قال بعده آمين، يسأل الله أن يستجيب منه هذا الدعاء. وتأملوا يا عباد الله كيف جاء الدعاء بعد شيئين عظيمين: أولهما الثناء على الله بأسمائه وصفاته، وثانيهما اعتراف العبد بعبوديته لله وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون القرآن فيعملون به. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا في شعبان لطاعتك، وأعنا على أن نقوم فيه من الطاعات ما يمهد لنا الطاعات في رمضان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصلوا بعد هذا وسلموا على نبي الهدى والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.